إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا تزال أمة الإسلام تتفيأ ظلال هذه المناسبة العظيمة، وينهل المسلمون من الخيرات والبركات ومن منن الله تعالى وعظيم إنعامه في هذا الموسم الكريم، فمستقل ومستكثر، فمبادر ومشمر، ودون ذلك من هو مقصر. والموفق من اغتنم مواسم الخير وأدخل نفسه في عداد السابقين باغتنام هذه الخيرات والأجور المضاعفات. وها نحن أيها الإخوة الكرام نزدلف من أفضل ليالي هذا الشهر العظيم، وهي العشر الأواخر من رمضان. هذه الليالي التي هي أفضل ليالي العمر على الإطلاق، إنها الليالي الفاخرة التي فيها تاج الليالي ليلة القدر. هذه الليالي أجمع أيام وليالي العام للخير، وأعظمها للأجر، وأكثرها للفضل. فيها عطاء جزيل وأجر جليل، تتابع فيها الفضل والإنعام تلو الفضل والإنعام، فضل الزمان ومضاعفة الحسنات. إنها نفحات وبركات، وإقالة للعثرات، واستجابة للدعوات. فيها فرص عظيمة للسعادة الأبدية، هذه السعادة الأبدية التي يوفق فيها المؤمن لأن يدون في عداد سكان جنة النعيم. هذه الليالي فيها الفرص تزداد لأن يكون العبد في قوائم العتقاء، عتقاء الله من النار في هذا الشهر العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه العشر وهذا الثلث الأخير من شهر رمضان كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يستعد له استعدادا خاصا، ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، كما يبينه ما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. وثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة واعتزال النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى عناية خاصة في هذه العشر بإيقاظ كل من يستطيع من أهل البيت للصلاة بالليل. كان نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه العموم يوقظ أهله ومن حوله لصلاة الليل في عموم أيام العام، لكن كان في العشر الأواخر من رمضان لا يدع أحدا يطيق القيام إلا وأقامه. ذلك أن قيام هذه الليالي هو من خصوصيات هذا الشهر الكريم، وهو مما يدخل فيه العبد في عداد من قام رمضان. وهو القائل عليه الصلاة والسلام صادقا مصدوقا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ويحصل قيام رمضان بصلاة التراويح مع المسلمين، ويحصل أجر هذا القيام بالصلاة مع الإمام، بأن يبتدئ المؤمن الصلاة مع الإمام حتى تقضى الصلاة، لا يصرفه صارف ولا يقطع صلاته لأمر آخر. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفضل آخر نبهنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إنها فرص عظيمة لا يحرمها إلا محروم، ولا يصرف نفسه عنها إلا مفرط غاية التفريط. وفي هذه العشر كان نبينا عليه الصلاة والسلام لعظيم حرصه وتعليما لأمته وتأكيدا لما صرح به عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم حتى تتفطر قدماه من القيام، وذلك كل ليالي العام. تقول له عائشة رضي الله عنها: تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فماذا عنا نحن الضعفاء المساكين الذين لا ندري ما يفعل بنا؟ فنحن أحرى وأحرى بالمبادرة إلى هذه الفضائل. كان نبينا عليه الصلاة والسلام فيما حفظ من سنته يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ويداوم على ذلك حتى قبض إلى ربه تعالى وتقدس، كما يبينه ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وما ذلك إلا تفرغا للعبادة، وقطعا للشواغل والصوارف، وتحريا لليلة القدر، هذه الليلة الشريفة المباركة التي لا يخفى على المسلمين فضلها. إنها ليلة القدر التي قال الله في كتابه العزيز: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر التي عظم بها ثواب هذه الأمة، والله جل وعلا يقول كما في هذه السورة: ليلة القدر خير من ألف شهر. والمعنى أن العبادة فيها خير وأعظم أجرا من العبادة في ألف شهر لو تفرغ فيها المسلم يعبد الله عبادة متواصلة لا ينقطع ولا يفتر. فالعبادة في هذه الليلة المباركة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال بعض العلماء: واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفا وثمانين سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنه رزق أعمارا كثيرة. من أحياها كل سنة كأنما رزق أعمارا كثيرة. وهنا راجع نفسك يا عبد الله، كم رمضان أدركت فيما مضى؟ وكم وكيف كانت عنايتك واهتمامك بهذه الليالي؟ إن الإنسان ليتحسر أشد التحسر حينما تتوالى سني عمره ويشاهد من ورائه الفرص المتوالية للرفعة والعز والفوز العظيم ثم فرط في كل ذلك. وأعظم ما يكون من الغبن للإنسان هو تلك اللحظات التي يشاهد فيها ملك الموت وهو قد أمر لقبض روحه، فيتمنى لو أن يمكن من الرجوع للدنيا، لا لتجارة ولا لغير ذلك، إنما لسجدة أو تسبيحة أو أي طاعة يزدلف بها إلى ربه. ولكم أن تقارنوا هذه المشاعر بمشاعر ذلك الإنسان الذي عنده موعد سفر محدد، وبينه وبين موعد رحلته وقت يسير، هل ترونه سينشغل بأمور أخرى أم أنه سيسابق الزمن حتى لا تفوت رحلته؟ وهذه رحلتك في الدنيا، سابق فيها حتى لا تفوتك، ذلك أن فوتها به خسارة لا تجبر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يقول العلامة السعدي رحمه الله: أي أنها تعادل في فضلها 1000 شهر ليس فيها هذه الليلة، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة، على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى، بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا، نيفا 80 سنة، 83 عاما، كأنما عبد الله فيها. ولك أن تتخيل عبدا قام لله ليلة واحدة كانت له كعبادة 1000 شهر، أو ما يعادل 83 عاما. أي فضل وأي نعمة تلك النعمة وذلك الفضل. ولذا كان وصف من حرمها أنه هو المحروم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أعرض عنها فهو المغبون. وقد خاب وخسر من أدرك هذا الفضل ولم يغفر له. وجانب آخر في هذه الليلة الشريفة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ثبت في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. من قام ليلة القدر أحياها بالعبادة والطاعة والصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه، خرج من كل سيئاته الماضية، وذلك فضل عظيم. وأعظم وأزيد في هذا الفضل ما جاء في الرواية الأخرى لهذا الحديث عند الإمام أحمد بسند لا بأس به، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر، أي فضل هذا! إنه خاتم السعادة الأبدية وشهادة الفوز فيما تستقبله من أيام حياتك حتى تحط بقدميك في جنة النعيم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما تستقبله من حياتك أي ذنب يكون منك ونحن غير معصومين فإن الله يغفره لك. قال العلماء: وهذا فضل عظيم، وليس ببعيد عن عظيم رحمة الله وسعة فضله، بأن يوفق هذا العبد الذي قام ليلة القدر للاستقامة على الطاعات والتباعد عن السيئات، فيحول بينها، فيحول الله بين هذا العبد وبين السيئات أعظم مما تحول به الأم وليدها عما يضره. وإذا قدر زلة قدم في سيئة وفقه الله للتوبة والإنابة، فلا يزال على ذلك حتى يختم له بالحسنى. وفي ليلة القدر خص هذا الوصف من قام ليلة القدر بالصلاة. قال بعض العلماء، وهذا يشمل أيضا الضراعة إلى الله ودعاءه وهكذا الأعمال الصالحات من الإحسان إلى الناس، فالله محسن يحب المحسنين والجزاء من جنس العمل، وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه من الطاعات والعبادات المعروفات لدى أهل الإسلام. ومن أخص ذلك ما سألت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها لما تأملت فيما تسمعه من فضل ليلة القدر سألت نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ أي دعاء ترشدني إليه حتى أتخيره وحتى ألهج به وحتى أقوله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله من أسمائه العفو، والله يعفو عن الناس ويقبل توبتهم ويحب العافين عن الناس، كما قال في كتابه العزيز: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأحسن إلى عباد الله، فإن كنت يا عبد الله ترجو أن يكون لك جزاء من جنس عملك فراجع نفسك، إن القطيعة التي في قلبك نحو أقاربك أو جيرانك أو معارفك تمنعك من رحمة الله. فمما استقرأت به نصوص السنة أن الذين يعيشون متشاحنين متقاطعين متهاجرين يمنعون الخيرات والبركات. وفي هذا تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. وأقبح التشاحن وأشنع القطيعة ما كان بين الأرحام. فمن أراد أن ينال فضل هذه الليالي فليستفتحها بالتواصل مع من تقاطع معهم من أرحامه، وإن أبت نفسه ذلك فقد أبت الخير وامتنعت عن عفو الله وعن رحمته وعن بركات هذه الليالي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فمن عفى عن الناس عفى الله عنه، والله محسن يحب المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الليلة العظيمة لما كانت في هذه الليالي العشر فقد كان هذا هو فضلها، وقد اجتهد خيار هذه الأمة في أن يعلموا أي ليلة هي هذه الليلة من العشر الأواخر من رمضان، فكان أول الأمر يظنون أنها في رمضان كله، وتتابعت رؤى الصحابة رضي الله عنهم لشديد اهتمامهم بها، فكانوا يرون في المنام أنها ليلة كذا وكذا، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال مرة كما ثبت في الصحيح: إني أرى أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فكان في إحدى الليالي 21 أو 23 في صبيحتها كانوا قد مطروا بالليل. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة الصبح رؤيا في جبينه الطاهر أثر الطين لما وقف المسجد وخر منه الماء، فكان في موضع سجوده أثر ذلك الطين. فكانت هذه ليلة، ووقع في بعض الليالي، ووقع في بعض رؤى الصحابة رضي الله عنهم ما يشير إلى أنها في ليلة أخرى. ثم حسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قطعا، وهي في الأوتار أرجى من غيرها. ليلة 21 وثلاث وخمس وسبع وتسع وعشرين، فهي أرجى من غيرها. والمؤمن يجتهد في هذه العشر، فهي قصيرة محدودة، فمن قامها كلها أدرك ليلة القدر قطعا بفضل الله. والمؤمن ينبغي ألا يستكثر على نفسه هذا الخير والبر، وأن يسابق وأن يتفرغ في صلاة التراويح والقيام من المشاغل أيا كانت. فإن كان يذهب يمنة أو يسرة لمصلحة له حياتية أو لأمر من الأمور التي إنما يتجه إليها يبتغي من وراء ذلك خيرا، فالخير كل الخير، والفضل كل الفضل، وإدارة حياته فيما يستقبل من أيام حينما يصف قدميه في صلاة التراويح والقيام بين يدي ربه جل وعلا هي علامة فارقة ومفترق طرق فيما يستقبل من أيام عمره إن قام ليلة القدر وحرص عليها في عموم العشر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.